بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أصل واجب الوجود قادر عالم بتفاصيل القبائح وبترك الواجبات، ومستغن عن فعل القبائح وترك الواجبات لما تقدم من الأصول. جميل. قلنا إذا كنا في الأصل يعني ضروري ذاتي، ذاتي هنا ذاتي أساسي ليس ذاتيا عاضدا. لماذا؟ لأنه إثبات العدل، إثبات العدل يعني مسألة في غاية الأهمية. جيد. هل الله تعالى، سؤال يثار لأن العلوم هي إثارة أسئلة، هل الله تعالى يفعل القبيح؟ هنا إلهيات طبيعية، حكمة طبيعية، لا نحتاج إلى الوحي. وإذا رأيت الوحي يثبت هذه المسألة فهذا إرشاد وتقوية للحكم العقلي، للأحكام العقلية. الإلهيات طبيعية نور على نور، يعني الآيات التي تشير إلى هذه النقطة، المسألة الأساسية، والروايات الصحيحة الصريحة هي إثارتها ما في قلب الإنسان، يثيرون فيهم دفائن العقول كما يقول الأمير سلام الله عليه. دور الأنبياء، وظيفة الأنبياء، يثيرون فيهم يعني في الناس دفائن العقول. الحسن والقبح والإلزامات العقلية والوجوبات العقلية مدفونة مغروسة في الحقيقة الإنسانية، فالعقل يأتي وينبه هذا الإنسان الغافل التي أكلته الدنيا وملذات الدنيا. وإلا إذا كان سويا يرى هذه الإضاءات الجميلة، الإضاءات الإلهية البهية والرائحة. نعم، هنا يدلل على أن الله تعالى عادل في أفعاله، لأن العدل في الأفعال. نعم، بعد التوحيد يأتي العدل، ندخل في الأفعال. قال: أصل واجب الوجود قادر، أشار إلى القدرة، عالم إشارة إلى العلم، بتفاصيل القبائح وترك الواجبات، ومستغن الغنى عن فعل القبائح وترك الواجبات لما تقدم من الأصول. أنت تأتي بالتوحيد الأحادي، وجود شديد لا نهاية لشدته في ذاته وفي كمالاته، العلم كمال، القدرة كمال، والغنى. إذن هذه الصفات ثابتة لله تعالى على أساس التوحيد الأحادي، لأن العلم كمال والقدرة كمال والغنى كذلك كمال، الفقر والحاجة نقص. جيد. أين أثبتنا هذه المسائل؟ في التوحيد أثبتنا العلم وشمولية العلم، وأثبتنا القدرة وشمولية القدرة، والغنى يلازم شدة الوجود الذي يكون شديد الوجود في ذاته وكمالاته، يعني لا ينقصه كمال من الكمالات. إذن النقص والحاجة لا يمكن أن يتسلل إلى ذاته المقدسة صغرى القياس، حتى تستأنس بالتطبيقات المنطقية، تخرج من المنطق النظري فقط، قواعد حاملها في ذهنك، إلى التطبيق العلمي المعرفي. واجب الوجود قادر، هذه قضية. واجب الوجود عالم بتفاصيل القبائح وترك الواجبات، قضية ثانية. واجب الوجود مستغن عن فعل القبائح وترك الواجبات، هذه قضية. وأنت لا تنسى القاعدة الذهبية، قاعدة السياق، تنقيح مفاهيمي، إنتاج القضايا، ثم إنتاج الاستدلالات ورد المغالطات، هذا هو النسق المنطقي للنصوص. هنا المحقق الطوسي لا يأتي بالمفاهيم لأن هذه اتضحت في التوحيد، يأتي مباشرة إلى القضايا. واجب الوجود قادر صغر القياس، وكل من كان قادرا لا يفعل القبيح، يفعل فقط الحسن. الله عالم بتفاصيل القباح وترك الواجبات، ومن كان عالما بالقبائح وترك الواجبات لا يفعلها. نعم، فتقول الله عالم بتفاصيل القباح وترك الواجبات، وكل من كان كذلك يعني كان عالما بهذه الكيفية لا يفعل القبيح، النتيجة واجب الوجود لا يفعل القبيح. ثم الله غني صغر القياس، وكل من كان غنيا لا يفعل القباح، الله تعالى لا يفعل القباح يعني واجب الوجود لا يفعل القباح. مرة نخلط بين عنوان الحكمة الطبيعية التي هي واجب الوجود، ونخلط بين الحكمة الوحيانية، ونقول الله تعالى في الحقيقة في المصداق حقيقة واحدة، العناوين تختلف والباراديغم يختلف. باراديغم حكمة طبيعية أساسها العقل، هو الذي يكشف الملاكات الواقعية. مرة لا، الحكمة الوحيانية الذي يكشف الملاكات هو الوحي الجميل. لما تقدم من الأصول يعني هذه الأمور، هذه الصغرى بشقوقها المتجلية في شقوقها الثالثة، واجب الوجود عالم قادر غني، بيناها في التوحيد. وكل من كان كذلك يعني الكبرى، جاب كبرى واحدة فقط، وكل من كان كذلك يعني كان قادرا، كان عالما، كان مستغنيا، يستحيل حكم العقل، يستحيل عليه فعل القبيح. حكم العقل بمعنى العقل أدرك الملاك الواقع، ليس يؤسس هذا الملاك، هذه دائما فهمها جيدا، العقل كاشف للملاكات الواقعية وليس منشئا للملاكات الواقعية. فإذا قال وكل من كان كذلك يستحيل عليه، يعني العقل أدرك ملاك واقعي، ما هو؟ أن القبيح لا يكون من أفعال الله تعالى أبدا، فتتمحض أفعاله الجميلة في الحسن فقط. يستحيل عليه فعل القبيح وترك الواجب يعني بالضرورة. طبعا هنا الواجب ليس بالمعنى التشريعي، هذه الواجب بالنسبة إلى الإنسان، تكاليف للإنسان حتى يترقى، لا، هنا يعني مقتضى الحكمة واجب عنه بالضرورة، يعني هذا الحكم ضروري. نعم ضروري. نعم قادر، لماذا يفعل القبيح؟ العاجز هو الذي يفعل القبيح. نعم والعالم، الجاهل هو الذي يفعل القبيح، وغني المحتاج هو الذي يفعل القبيح ويتوهم. ينتج أن الواجب تعالى، انظر الواجب تعالى يأتي بعنوان للحكمة الطبيعية، وتعالى من باب التقديس من باب الحكمة الوحيانية باعتبار المصداق الواحد. أما إذا تكلمنا بالباراديغم ليس هكذا التعبير. يقول ينتج أن واجب الوجود لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. خليني الآن أقارب هذه المسألة، أقارب هذه المسألة بلسان فلسفة الأخلاق، ما معنى هذا الكلام على ضوء فلسفة الأخلاق؟ لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، يعني الله تعالى يتعين بالمثالية الإلهية، سميه العادل، سميه الإرادة التشريعية، سميها الإرادة الأخلاقية، أنا أسميها المثالية الأخلاقية، مثال إيديال، المثالية الإلهية لأنها شأن إلهي. وبالتالي كل من خرج عن المثالية الإلهية فهو قبيح، خارج عن المثالية الإلهية لا يمت بصلة إلى الذات المقدسة، الذات الإلهية المقدسة. إذن الذات الإلهية شأنها ما هو؟ شأنها القدسي والصرمدي، ذلك الضياء الإلهي، تلك المثالية الإلهية. هذه المثالية الإلهية يشاهدها الإنسان، لا ينشئها، يشاهدها، يعيش في كنفها، ثم بوصفه مختارا يلتزم بمقتضياتها، نور على نور لا يلتزم هذا شأنه، يركن إلى الأرض هذا شأنه. نعم. إذن يقول وكل من كان كذلك، هذه كبرى القياس، يستحيل عليه، يستحيل عقلا عليه فعل القبيح، يعني كل من خرج عن المثالية الإلهية فهو قبيح، وترك الواجب بالضرورة. ترك الواجب يعني لا يترك الإنسان بدون هذه المثالية الإلهية، وإلا صار خلق الإنسان عبثا عبثا، لأن الإنسان خلق لهذه المثالية الإلهية حتى يعيش جمالها بهاءها مقتضياتها، حتى يعيش رضا الله تعالى والحياة الطيبة، حياة طيبة، والباقي كله أرضية، عالم التكوين والتسخير هذه كلها أرضية لتلك المثالية الإلهية. إذن المثالية الإلهية أين تقع؟ في قوس الصعود، قوس التكامل، قوس العود إلى الله تعالى. إذن هذا الدليل يقيني على أن الله تعالى يتنزه عن القبيح، فلا يتركنا نحن هكذا مهملين بدون تكليف بدون مسؤولية. نعم. فيتعين بتعين الصارمدي هو المثالية الإلهية، فيها إلا الخير، فيها إلا الجمال، فيها إلا السعادة، فيها المجد الإلهي فوق السعادة. ثم الإنسان بوصفه مختارا قد ينسجم مع هذه المثالية الإلهية بين قوسين العدل، وقد لا ينسجم، راجع إلى حسن اختياره وإلى سوء اختياره، إلى سوء اختياره. إذا فعل هذا الاختيار بما ينسجم مع هذه المثالية الإلهية، سميها العدل أنت بمصطلح المتكلمين، لك شأن، لك ذلك. إذا انسجم اشتد وجوده، تكامل، اشتد وجوده، تسع، تكامل، يعيش نشوة إلهية هي السعادة، ثم يعيش المجد الإلهي أرقى من حتى السعادة. إذن كيف يشتد الوجود إذا عاش هذه المثالية الإلهية؟ ما هي المثالية الإلهية؟ هي الخير، لأن الخير هو المطلوب لذاته، المثالية الإلهية هي الخير، يعني هذا النظم، نظم الإلزامات هو الذي يوصلك إلى الخير الإلهي، يجعلك متصلا بالخير المطلق، الخير الصرمدي، الخير الإلهي، لكن بشرط أن تلتزم بهذه الإلزامات. إذن الإلزامات آلية لإيصال الإنسان إلى ذلك الخير. فالإلزام ما هو؟ الإلزام هو التكاليف، التكاليف التي هي موضوعها الإنسان، إلزام بالخير. مثلا تكليف الصلاة الذي يأتي من الحكمة الوحيانية، صلاة واجبة، يعني أقم الصلاة، إلزام، إلزام تشريعي وليس إلزاما أخلاقيا، هذا لا يمكن أن تبصره كضياء في ذهنك، هذا يأتي الشرع ويقول فيه ضياء أنت لا تدركه، أنا هذا الضياء أبرزه لك، الصلاة، أداء الصلاة يعني صلاة واجبة، يتجب عليك الصلاة، أقم الصلاة، إلزام. هذا الإلزام يعني الله يكلفني، يلزمني بفعل الخير. إذن التكليف ما هو؟ إلزام بالخير. تكليف شأن إنساني، الإلزام شأن إلهي، الخير نظم مثالي، فإذا جاء الإلزام ألزمني بالخير يعني أنا مكلف بالتشريعيات أو مكلف بهذه النورانيات، فقط هذه النورانيات ما تسمى بالحكمة الطبيعية ما نحتاج فيها إلى أنبياء، ولهذا قال حتى البراهمة يدركون هذا الأمر، ليس فقط البراهمة، هو جاء بالبراهمة لأنهم لا يؤمنون بالنبوة. الآن المدرسة في فلسفة الأخلاق الصحيحة والعميقة والجميلة والمتينة هي التي تؤمن بهذا المبنى، تؤمن بهذا المبنى أن فيه خير كنظم، كنظم مثالي، فهذه الإلزامات التي هي ضياء يغمرنا وتلزمنا بالخير بفعل الخير وتبعدنا عن الشر، يعني خارج المثالية مرفوض، حتى نصل إلى الكمال، يعني يشتد وجودنا ونعيش هذه النشوة الإلهية هي السعادة، ونعيش المجد الإلهي. إذن كم مفهوم عندك؟ عندك مفهوم الخير، مفهوم شدة الوجود يعني الكمال، والسعادة والمجد الإلهي، هذه كلها حقيقة واحدة. نلحظ لتلك المثالية بلحظات متعددة نستخرج هذه المفاهيم. نعم، فهذه المثالية الإلهية في هويتها خير جاذب لي، يعني تقتضي فطرتي، تنجذب نحوه فطرتي. مرة أحرك هذه الفطرة نحو الخير بتلك الإضاءات الإلهية، نحرك يعني أتكلم باسم الله تعالى، الله يحرك الإنسان بتلك الإضاءات، مرة بالتشريعات التي يأتي بها الوحي، تلبس الإنسان بالخير، بمجرد أن يتلبس بالخير ماذا يحدث له؟ يشتد وجوده يعني يتكامل، شد الوجود يعني التكامل. ماذا يحدث له؟ يعيش نشوة إلهية السعادة، وأنت عندك مصادق في نفسك للسعادة، ابنك يفوز في الثانوية العامة أو يتخرج مهندسا أو عالما في من في العلوم، علم من العلوم، أنت تشعر بهذه النشوة وهي السعادة. في المثالية الإلهية أكثر من السعادة هذه النشوة الإلهية، المجد الإلهي، المجد الإلهي. إذن الله تعالى لا يترك الواجب، ما معناه؟ يعني هو مكلف ثم يلتزم بالتكاليف ولا يترك الواجب؟ لا أبدا، ليس هذا المعنى، لأن الله تعالى خرج تخصصا عن هذه التكاليف والإلزامات، لأنه هو منبع الخير ومنبع الإلزامات، فكيف يلزم بشيء؟ لا، يعني هو يتعين بتلك المثالية الإلهية، هنا يسميها، هنا يسميها العدل، حتى الإنسان يلتزم، وقد لا يلتزم، والأكثر لا يلتزم، والأكثر لا يلتزم. نعم، هذا هو يستحيل عليه ترك الواجب. والقبيح خلاف هذه المثالية الإلهية، فلا يفعله أبدا. هذا كشف عقلي لهذا الأمر، ولهذا يقول وكل من كان كذلك، يعني وكل من كان قادرا عالما مستغنيا يستحيل عليه فعل القبيح وترك الواجب بالضرورة. نعم، حكم العقل بالضرورة، حكم العقل. النتيجة ما هي؟ أن الواجب تعالى، يعني الله تعالى، لا يفعل القبيح، يعني لا يتعين ب بدائرة قبيحة أبدا، ولا يخل بالواجب، يعني يتعين بالمثالية الإلهية. قد يقول قائل والشيطان شيخنا العزيز مثالية سوداء، مثالية شيطانية. نعم، أقول الشيطان، الشيطنة فعل الإنسان وليس فعل الله تعالى. الإنسان، الشيطان، والشيطان هنا يصدق على الإنس وعلى الجن. إبليس هو إمامهم الأكبر، لكن إن فيه الناس شياطين وفيه جن شياطين، الشيطنة هي مخالفة تلك المثالية الإلهية بالاختيار. إذن الشيطنة تعينت بفضل تلك المثالية الإلهية، لو لم تكن تلك المثالية الإلهية وكان هذا الوجود مختارا وعاند ورفض تلك المثالية، هذا الوجود ماذا انقلب؟ انقلب شيطانا، وجود، لا أقول شيطان لأنه بعد الله تعالى لم يمتحنه، وجود طاووس الملائكة، فالله تعالى أراد أن يمتحنه، أنت تلتزم بالمثالية الإلهية أو لا؟ أمر من أوامر الله تعالى، إلزام من إلزامات الله تعالى، تمرد وتكبر وتغطرس فتعينت شيطانته فلعن. إذن الشيطان فعل الشيطان وليس فعل الله تعالى، حتى تستشكل وتقول فعل القبيح، الله تعالى فعل القبيح أبدا لا. إذن الآن أصلنا للمثالية الإلهية والعادل. هنا أشير إلى قاعدة قبل الدخول في المتن الآتي، أشير إلى مثالية. يقسمون الفعل علماء الكلام وحتى علم الأصول وعلماء الفقه، يقسمون الفعل إلى الفعل الاختياري الإنساني، إما علة تامة للحسن، وبالتالي في أفعال كذلك علة تامة للقبح. مصداقه ما هو؟ فعل العدل، علة تامة للحسن، يعني هذا الفعل الحسن، فعل العدل يعطيك الحسن مطلقا، يكفي لتلبسك بالحسن. وكذلك فعل الظلم يكفي لتلبسك بالقبح مطلقا. فعل الثاني، يعني القسم الثاني من تقسيم الفعل لاختيار الإنسان، يقولون لا، علة ناقصة، يعني مقتضي بقول الأصوليين، علة ناقصة لا يكفي لوحده للتلبس بالحسن أو القبح. إذا طرأ عنوان أو جهة، نعم هذه الجهة هي التي تحدد حسنه أو قبحه، لكن مع هذا القيد، لو ترك وشأنه يعني لوحده يؤدي إلى الحسن أو يؤدي إلى القبح. يمثلون بالصدق، اتركه وشأنه بدون وجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات، دائما يكون حسنا. الكذب اتركه وشأنه، دائما يكون قبيحا. لكن ليس دائما المسألة هكذا، يصدق لإهلاك نبي، هنا جاء وجه آخر، إهلاك النبي، فهنا الصدق بهذا العنوان، ليس الصدق لوحده، الصدق بهذا العنوان يكون قبيحا. الكذب لإنقاذ النبي، الكذب بهذا العنوان ليس لوحده، بهذا العنوان إنقاذ النبي يكون حسنا. إذن بعض الأفعال لا بشرط منفتحة على الحسن وعلى القبح، لو تركت وحدها تؤدي إلى الحسن قطعا أو إلى القبح قطعا، إذا طرأ العنوان قد يتغير الحسن بالقبح والقبح بالحسن. بعض الأفعال القسم الثالث هي لا بشرط، هذا لا تقتضي لا الحسن ولا القبح في ذاتها. هذا التقسيم بناء على ما حقق في فلسفة الأخلاق مشوش، لا أقول تقسيم خطأ، أقول مشوش. الملاك الصحيح هو كل فعل إنساني، فعل إنساني يعني هذا الفعل ترشح بعقلانية واختيار، لا جهل ولا جبر، عاقل مختار، يعني هذا الاختيار ناشئ على بصيرة وعلى عقلانية فهم. هذا الفعل الإنساني، كل فعل إنساني تناغم تماهى في المثالية الإلهية فهو حسن، وكل فعل إنساني تماهى خارج المثالية الإلهية فهو قبيح. ما عندنا فعل يصدق عليه أنه عدل، ما عندي أنا فعل يصدق عن أنه عدل، هذا العدل المطلق غير لا معنى له، يتمثل في مصادق بر الوالدين عدل، يعني مثالية إلهية، إكرام اليتيم عدل، ما عندنا عدل لوحده هكذا، ما عندنا، عندنا مصادق، العدل هو المثالية الإلهية. كل فعل تماهى ذاب في المثالية الإلهية فهو حسن، خرج عن المثالية الإلهية فهو قبيح. طبق الآن، بر الوالدين مثالية إلهية حسن، إكرام اليتيم مثالية إلهية حسن، العلم لخدمة الحق، ليس العلم العلم للمناصب والوجهات والأموال والجاه والواوا من الأمور، لا أذكر هذه الأمور، العلم لخدمة الحق مثالية إلهية أو حسن، الصدق مثالية إلهية حسن، الصدق لإهلاك النبي ليس مثالية إلهية، قبيح. الكذب لإنقاذ النبي مثالية إلهية، حسن. وهكذا. إذن الملاك هو المثالية الإلهية، كل فعل تماهى في المثالية الإلهية فحسنه ذاتي، حسنه ذاتي. خرج عن المثالية الإلهية قبحه ذاتي، انتهى الأمر. هذا هو التقسيم الدقيق، غير ذاك التقسيم الذي هو في كتب علم الأصول وعلم الفقه وكتب علم الكلام العقائد. يقسم الفعل إلى عدل فهو حسن، ظلم فهو قبيح. ما عندنا فعل هو العدل وعندنا الظلم، عندنا مصادق للعدل والظلم. يهين الوالدين، يقول لهم أفن، خلاف المثالية الإلهية قبح، ده الأمر. الإمام المعصوم يهين صاحبه، يهين صاحبه لإنقاذه من الطاغوت، مثالية مثالية إلهية فهو حسن. وهكذا دواليك. هذه القاعدة فهمها جيدا، فهمها جيدا. إذن الملاك ما هو؟ الملاك هو المثالية الإلهية، دخل الفعل في المثالية الإلهية يعني تماهى فيها، اندك فيها، فهو حسن وحسنه ذاتي. إذن الصدق لإهلاك النبي قبيح، خارج المثالية الإلهية. إذن ما هو الفعل الإنساني؟ ليس الصدق فقط، الصدق معجون بإهلاك النبي. الكذب لإنقاذ النبي من الطاغوت من القتل، هذا مثالية إلهية، حسن وحسنه ذاتي، أبدا لا يتغير. يعني في كل مورد كان الكذب لإنقاذ أولياء الله تعالى فهذا حسن مطلق، حسن مطلق لا يتغير أبدا في ظرفه، لا يتغير أبدا، لا يكون في مورد حسنا وفي مورد آخر يكون قبيحا أبدا. وهذا هو إطلاقية الحسن الذاتي والقبح الذاتي. الذي يصدق لإهلاك ولي من الأولياء، نبي أو وصي، هذا الصدق في كل الموارد وفي كل الظروف وفي كل الحالات يدخل في القبح، والقبح قبح ذاتي يعني خارج المثالية الإلهية مطلقا ولا يتغير أبدا، لا يمكن أن يتغير. يعني في مورد إنسان يصدق لإهلاك، يصدق لإهلاك النبي، هذا في كل الموارد قبيح. إنسان يكذب لإنقاذ الولي، في كل الموارد والحالات هذا حسن. يجب أن نفهم هذه المسألة بهذا الفهم. إذن هذا الأصل وهو أساسي، ذاتي أساسي، إثبات أن الله تعالى يتعين تعينا صرمديا وليس من صنخ التكوينيات والمخلوقات، بهذه المثالية الإلهية، هذه المثالية الإلهية. نعم. قال أصل الأفعال التي توجد من عبيده، هنا الدخول في مسألة أساسية كذلك وهي الجبر والاختيار، يأتي بيانها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.